بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم أبي.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، هي عندي أخت راحت للعمرة وسوت العمرة وهي على حيض، على أساس أنه استحاضة.
نعم.
هو يعني قدم لها يعني بحكيت أسبوع.
أيوة.
وسوت العمرة وتدعي يا الله أسأل الله أن يتقبل العمرة وسوتها يعني، وطلع يعني ما يجوز أنه أنت على حيض وأنك تسوي العمرة.
هي تقول على استحاضة ولا حيض؟
هي تقول على استحاضة، معناته أنه استحاضة أنه الحيض على أساس جهة نقول نحن يوم 7، جهة الحيض يوم 1. قلت له هذا ما يعتبر حيض، والله أعلم يعتبر ما يعتبر استحاضة، يعتبر حيض.
طيب كيف عرفت هي كيف عرفت بأنه استحاضة؟
هكا من رأسها، من كيكة.
هي تعرف تميز بين الحيض والاستحاضة ولا ما تعرف؟
لا 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 لا.
طيب.
هي على أساس أنه استحاضة وبس. ولو تكرم الله يبارك لك والله يجزيك خير، كلمة بنتي صغيرة عمرها 11 سنة، كلمة أبيها أنها توجب لي أن أصلي الفجر حاضر، يعني تشجيع منك لو سمحت.
إن شاء الله يا مبين.
اسمها آية. الله يبارك.
إن شاء الله.
الله يبارك لك. الله يجزيك على خير.
آمين.
مبارك.
آمين.
عليكم الصهر. السلام عليكم.
الله يبارك فيك. جزاكم الله خير.
جزاك الله.
حمد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال الأول يا شيخ، أنا من نرفع من الركوع نقول سمع الله من حميد ربنا لك الحمد حمد كثيرا، ونقول لا ينفع
ذا الجد منك الجد،
هذه يجوز نقول هذه؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، كل رمضان نصدق مواد غذائية لوحدة الإنسانة، هل ندخل في من فطر الصائم؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث، كان واحد الإنسان يعاقب ولده صغير عنده 11 عام، إلى دار حاجة يعاقبه بالقرآن، يقول له حتى تحفظ الصورة الفلانية نسمح لك، هل هذا يجوز؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ، صوم بالصحة يا شيخ.
يا مرحبا. فضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
شيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة. السؤال الأول، بالنسبة لمن طاف طواف الوداع بقي في مكة ليوم أو لساعات أو رجع ينام للفندق قليلا، ما حكم طوافه؟ هل يعيد الطواف أو لا؟ كذلك من لم يطوف طواف الوداع نسيانا وتحرك يعني من مكة، وهل يرجع أم لا؟
هذا الحج ولا العمرة؟
العمرة.
طيب.
السؤال الثاني، إذا كنت مسبوق في الصلاة وسجد الإمام سجود السهو وسجدت معه، سواء أدركت الخطأ أم لم أدركه، هل أسجد مرة ثانية بعد ما أنتهي من الصلاة كوني سجدت مع الإمام في غير محله؟
إن شاء الله.
أيضا إذا سجد الإمام السهو بعد السلام بنفسه يعني بروحه وأنا أدركت الخطأ معه، هل أسجد لنفسي أو يتحمل عني الإمام سجود السهو؟
كيف الإمام سجد لنفسه؟ كيف
بعد السلام أخطأ وسجد لنفسه يعني بروح، ما قال بصوت عالي بروح، المأمومين ما سجدوا، أنا أدركت الخطأ، هل أسجد معه أسجد بنفسي والله هو يتحمل عني؟
أنت سمعتها؟ أه؟ أنت سمعته يكبر ولا رأيته؟
بس رأيته بدون يعني ما سمعنا نحن المأمومين
إن شاء الله.
هذا أشكيل بنفسه أو هو يتحمل؟
طيب.
السؤال الثالث، عندنا رجل توفي من فترة وهو مختل عقليا، يريد شخص أن يحق عنه هذا العام، وأحدهم قال إن الحق ما مفروض عليه لأنه مختل عقليا ومرفوع عنه القلم، مكتوب له الجنة يعني لأنه يعني مختل عقليا، هل يصح الحق عنه ويكتب له الأجر بذلك أم لا؟
طيب، مختل عقليا من الولادة ولا متأخر اختل عقليا؟
متأخر،
يعني كان أول حياته بعد البلوغ يعني عاقل.
أيوة.
طيب، حج ولا لا؟
لا، لم يحج.
طيب يا علي،
وهذا الشخص حاج اللي بيحج عنه يعني.
طيب، واضح.
السؤال الرابع، إذا كنت
هذا الخامس القرب. هذا الخامس يا علي، زدت شو اسمه، يلا علشان لا. قرب شهر رمضان متسامح كان مرة، عطنا السؤال الخامس.
لا، الرابع.
ها؟
الرابع.
لا، الخامس، الله يهديك. أنت إذا جمعت بين السؤالين حق سجود السهو ممكن. تفضل.
أيوه.
يلا.
السؤال الرابع، إذا أيوة. كنت أقرأ القرآن ودخل علي رمضان وأنا لم أختم القرآن، هل أكمل القراءة وتعتبر لي ختمة رمضان أم أبدأ من جديد حتى تكون لي ختمة في رمضان؟
إن شاء الله.
أشكر، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. طيب، عندي الأخت أم أبي من تونس بارك الله فيها تسأل، تقول عندها أخت ذهبت إلى العمرة وعليها الحيض، وهي تقول علي الاستحاضة، تقول ذهبت واعتمرت ودعت وكذا ثم رجعت، وقلت لها بأنه كيف تعتمرين وأنت عليك الحيض، قالت لا، علي استحاضة. أختي أم أبي بارك الله فيك وبارك الله في أختك، وأسأل الله تعالى أن يتقبل عملها وأن لا يحرمها الأجر، وأن يكتب ما يعني حصل لها من مشقة وجهد والسفر والذهاب هناك. لكن عموما بالنسبة لأختك، إذا كانت هي فعلا تميز بين الدماء وتعرف بأن هذا دم حيض وهذا دم استحاضة، وذهبت ويتعتقد أو يغلب على ظنها دم استحاضة، إن شاء الله عمرتها مقبولة بإذن الله، لأن المرأة المستحاضة طاهر، المرأة المستحاضة طاهر، تصلي وتصوم، عفوا، تصلي وتطوف حول الكعبة وتلمس المصحف وتقرأ القرآن بالنسبة للمرأة المستحاضة، وكذلك تصوم أيضا لأن الحائض هي الممنوعة من الصوم والصلاة. وأما قضية إذا فعلا أنت تقولين بأن ما تميز ولا تعرف الفرق، وهي تعتقد بأن هذا استحاضة كون يعني بدأ معها في أول الشهر وعادتها في منتصف الشهر مثلا، فقد أخطأت طبعا. وجمهور العلماء يذهبون إلى أن الطواف حول الكعبة من شروطه الطهارة الصغرى والكبرى، هكذا يذهبون. وهناك قول لبعض العلماء يقولون بأن الطواف حول الكعبة من شروطه، عفوا، الطهارة من واجباته. والقاعدة الفقهية أن الواجب يسقط بالعجز، الواجب يسقط بالعجز. ومن العلماء من يذهب إلى أن الطهارة سنة للطواف، سنة للطواف. عموما ما دام أختك قد رجعت وهي قد جهلت هذا الحكم، فأسأل الله تعالى أن يتقبل عمرتها، خاصة وأن المسألة لا شك بأن فيها خلاف، وإن كان الفتوى على ما يذهب إليه جماهير أهل العلم، لكن يشق لها العودة. وأيضا كون هي في حالة من الجهل ولا تميز، وظنت بأن الدورة إذا تقدمت تكون استحاضة وهي لا تميز بين الدماء، أرجو الله تعالى أن يتقبل منها. أم أبي تقول عندها بنت عمرها 11 سنة اسمها آية، يعني تريد نصيحة لها لتواظب على صلاة الفجر. أم أبي بارك الله فيك وبارك الله في أولادك وبارك الله في البنية آية، صلى الله تعالى أن يبتها نباتا حسنا ونجعلها من حفظة كتابه سبحانه وتعالى ومن الصالحات القانتات. بالنسبة لآية، ما دام أنها نشأت في بيئة صالحة وفي أسرة طيبة فيها أم أبي وأبو أبي، واضح بأن أسرة طيبة وصالحة، إن شاء الله بإذن الله ستواظب آية على صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر سماها الله تعالى قرآنا، قال تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وصلاة الفجر هي الميزان الحقيقي للمصلين. لماذا؟ لأن الناس يستطيعون في النهار يصلون الظهر والعصر، وفي الليل إذا المغرب والعشاء ما عندهم شيء. الامتحان الحقيقي في صلاة الفجر لما يخلد الإنسان إلى النوم والراحة والدعاء وإلى النوم والراحة والاسترخاء، هنا يأتي محبوب الله ومراد الله اللي يهيج الإنسان ويجعله يقوم إلى صلاة الصبح ملبيا لنداء الله عز وجل، حي على الصلاة حي على الفلاح. ولذلك يعني الاختبار صراحة في صلاة الفجر. الآن بعض الناس يصلي ما شاء الله العشاء والمغرب لكنه ما عنده شغل، يروح يصلي، الامتحان وين؟ في صلاة الصبح. ولذلك تشوف يعني مساجدنا وللأسف صلاة الصبح الناس يعني أقل من بقية الصلوات مثل المغرب ومثل العشاء. لماذا؟ لأن ما يجي صلاة الفجر إلا المصلي اللي يقيم الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ها؟ يقيمون الصلاة، أقم الصلاة. لذلك بنتي بارك الله فيك الميزان الحقيقي هو صلاة الفجر. المسألة الثالثة ما يتعلق بقضية صلاة الفجر، تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، ولذلك محروم هذا الذي ما يقوم على صلاة الفجر، لأن في قائمة ترفع إلى الله عز وجل بأسماء الذين يشهدون صلاة الفجر، والله تعالى أعلم بهم. يقول الملائكة تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. ولذلك اسمك يا آية تحب يكون مع القائمة اللي ترفع إلى الله، ولا اسمك يكون ساقط عن القائمة؟ وهذا الكلام لكل من هو في سن آية أو أصغر أو أكبر، ها؟ أسماءكم تحبون ترفع إلى الله عز وجل ولا تسقط من القائمة؟ هل في أحد يقول أنا ما يهمني خليها تسقط من القائمة؟ أعتقد بأن هذا قلبه أشد من الحجر وأقسى من الحجر. ولذلك فرصة لك أن فعلا يرفع اسمك إلى الله عز وجل. أمر آخر وهي ما يتعلق بالحياة الطبيعية للإنسان. الإنسان حقيقة يعني حياته الطبيعية هي مرتبة على الصلوات الخمس، ولذلك الفجر هو بداية الحياة. يعني قبل الفجر يقوم الإنسان فيصلي ليبدأ الحياة، هذه الحياة، وهذا التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام والسلف الصالح، واللي يوصي بها أهل الاختصاص، يقولون هذه الحياة الصحية، الحياة الطبيعية، الحياة يعني اللي فعلا ينبغي أن يكون عليها البشر. مسألة أخرى يا آية، أنت كما أنك أطعت الله ورسوله، كذلك بهذا العمل ترضين والدتك وتدخلين عليها السرور والفرح لما تشوف آية وقتت الساعة سواء في المحمول ولا الساعة العادية وقامت إلى صلاة الصبح. كم من الفرح والسرور اللي تدخلين على قلب والدتك، ها؟ وتدعي لك وتكونين ولله الحمد من البارات بوالديهم، أنت بارة بأمك وبأبيك. أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يحفظ أولاد المسلمين. أمت الله من الجزائر تقول أنا لما أرفع من الركوع أقول سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تسأل تقول هل هذا مسنون؟ الجواب نعم، بارك الله فيك، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى الجد؟ الجد العظمة والغنى، يعني ولا ينفع ذا العظمة منك عظمته، ولا ينفع ذا الجد يعني العظمة والغنى من الله شيء، ما ينفعه شيء، إنما ينفع العمل الصالح. هذا المعنى، هذا المعنى، بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول أنا في كل رمضان أتصدق بمواد غذائية على أناس أو على امرأة، هل يعتبر هذا من تفطير الصائمين؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، الجواب نعم، إذا كان هذا الطعام الذي أرسلتيه وتصدقت به على هذا البيت أو هذه الأسرة وهو فعلا يفطرون عليه، هذا من تفطير الصائمين ولله الحمد، هو صدقة وأيضا يفطرون عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من فطر صائما فله مثل أجره. أما الله بارك الله فيها تسأل تقول هناك شخص إذا عاقب ولده يعاقبه بالقرآن يقول له احفظ السورة الفلانية، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لي تحفيظ الأولاد القرآن ينبغي أن يكون بالترغيب لا بالترهيب، ولذلك أنا لا أرى هذا النوع واللون والطريقة والأسلوب من التربية، لأنه سيحفظ السورة كرها وربما يعني لا يكون هناك المحبة والرغبة في ذلك وإنما حفظها كرها، وهذا حقيقة لا 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 يعد أسلوبا جيدا. فأنا أنصح هذا الأب أو الأم بترك هذه الطريقة، وإنما هناك وسائل كثيرة لمعاقبة الولد على مخالفته أو على مشاغبته أو على خطئه مثلا. ولكن بالنسبة للقرآن يحثه على حفظه ويرغبه في قراءته بالنصوص الشرعية، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذلك بذكر فضل حفظ القرآن وبذكر الحسنات العظيمة لمن قرأ القرآن ولمن حفظ القرآن. بارك الله فيك وفيه. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة لطواف الوداع في العمرة، من طاف ثم بقي في مكة ليوم أو لساعات أو ذهب إلى الفندق أو نسيه وقد مشى في الطريق هل يعود؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للطواف الوداع للعمرة ما حكمه؟ قولان عند أهل العلم، قولان لأهل العلم، القول الأول الوجوب والقول الثاني السنية، قد ذهب جمهور العلماء إلى سنيته واستحبابه، وبعض العلماء ذهب إلى وجوبه، وبعض العلماء ذهب إلى أنه يجب على من مكث في مكة بعد العمرة أياما، قالوا يجب عليه ألا ينفر وألا يذهب إلا وقد طاف بالبيت. والفتوى على ماذا؟ على السنية، الفتوى على أنه سنة، ولذلك من طاف ثم بقي في مكة أو نام في الفندق أو نسي لا يرجع ليطوف طواف الوداع في العمرة، وإنما طواف الوداع واجب في الحج ويسقط عن المرأة الحائض. علي يقول إذا كنت مسبوقا في الصلاة وسجد الإمام سواء أدركت أنا الخطأ أو لم أدركه، هل إذا سجدت معه أذهب وأسجد مرة ثانية حينما أقضي بقية ما فاتني من الصلاة؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للمسبوق يختلف حاله بالنسبة لسجود السهو مع الإمام باختلاف الخطأ الواقع في الصلاة، فإذا كان المأموم المسبوق قد أدرك الخطأ مع الإمام ثم إن الإمام سجد للسهو قبل السلام وقام وسجد معه المسبوق وقام المسبوق ليقضي، فإنه يكرر ويعيد سجود السهو قبل السلام، وذلك لأن محل سجود السهو قبل السلام والمسبوق لم يسلم بعد من الصلاة، وسجوده السهو الأول إنما هو لغرض متابعة الإمام، فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ولذلك يعيد سجود السهو أو يأتي بسجود السهو ولا يعيد، يأتي بسجود السهو قبل السلام حينما يقوم يقضي الركعات التي عليه. أما إذا كان المسبوق لم يدرك الخطأ الذي وقع فيه الإمام، يعني بمعنى أن الخطأ كان في الركعة الأولى ولم يدرك المأموم الخطأ الذي وقع فيه الإمام، أو كان في الركعة الثانية أو في الثالثة لكن ما أدرك الخطأ وسجد الإمام قبل السلام، فإنه يسجد معه متابعة له للحديث الذي ذكرته آنفا. وإذا قام يقضي فإنه لا يسجد مرة ثانية، لماذا؟ لأنه ما أدرك الخطأ الذي وقع فيه الإمام. واضح الفرق يا علي؟ فلا بد من التفريق. بارك الله فيك. يسأل علي يقول بالنسبة للإمام إذا مثلا سجد للسهو بعد الصلاة لنفسه ولم يرفع صوته بذلك ولم يعلم من خلفه بأنه سجد لكنني رأيته، هل أسجد أم أن الإمام يتحمل عني؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإمام لا يحق له أن ينفرد بسجود السهو عن المأمومين ما دام أنه إمام. ولذلك إذا سجد للسهو لخطأ وقع فيه يجب عليه أن يرفع صوته بالتكبير بعد السلام حتى يأتم به من خلفه وأما إذا لم يفعل الإمام ذلك والمأموم يعلم الخطأ فإنه يسجد للسهو ولا يقول يتحمل الإمام عني ذلك، لا يقول بأن الإمام يتحمل عني ذلك. بارك الله فيك. علي بن عمان يسأل يقول هناك رجل توفي من فترة وهو مختل عقليا، يقول بعض الناس حج عنه والبعض يقول لا لا يحج عنه لأنه لا يسأل يوم القيامة. علي بارك الله فيك، أنا سألتك قبل قليل قلت لك هل هو مختل عقليا منذ الولادة أم أنه كان عاقلا ثم طرأ عليه فقدان العقل، فقلت لي بأنه طرأ عليه فقدان العقل بعد البلوغ. وسألتك ثانيا هل حج سابقا، قلت لي لا لم يحج سابقا. إذن أخي الفاضل، هذا المختل عقليا سيسأله الله عز وجل عن الفترة التي كانت من بعد البلوغ إلى اختلال عقله، ولذلك سيسأله الله عز وجل عن هذه الفترة، فإذا عمل صالحا فالله تعالى يثيبه على أعماله الصالح، وإن عمل غير ذلك فالله يجازيه على أعماله السيئة. وهو في هذه الفترة مطالب بالواجبات وبالفرائض وبالأركان، أركان الإسلام، ومن جملتها الحج. ولذلك إذا لم يحج يحجون عنه، إذا لم يحج يحجون عنه. أما من ولد فاقدا للعقل مثلا أو بلغ وهو فاقد للعقل فهذا يكون ممن يعني قد رفع عنه القلم، رفع عنه القلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر عن المجنون حتى يفيق، فهذا لا يحج عنه ولا يتصدق عنه، لأن هذا وإن كان العلماء اختلفوا في حاله يوم القيامة، قيل بأن الله تعالى يبعث لهم نبي فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وقيل بأنهم يمتحنون بغير نبي، وقيل بأن يدخلون الجنة لأنهم من أهل لأنهم ممن لا تكليف عليهم. نعم تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
يعطيك العافية شيخ. عندي ثلاثة أسئلة الله يقوي.
تفضل.
شيخ بالنسبة لوالدتي، والدتي كل فترة يعني كانت تختم القرآن لجدتي رحمة الله عليها، وكانت جدتي يعني إنسانة أمية يعني ما بتعرف القراءة، فهل هذا جائز أو شو ممكن تعمل إذا هذا الشيء مو صحيح، شو ممكن تعمل جدتي؟
طيب.
لأن هي توفت تقريبا من شيء 6 سنين.
طيب.
السؤال الثاني شيخ، كمان مكتوب على القرآن الكريم، القرآن الكريم تبع الوالدة، مكتوب أنه هذا القرآن وقف لروح أبي ووالدتي، مكتوب عليه بالقلم الأزرق، هل هذا جائز أو لا؟
طيب.
وآخر سؤال شيخ، في مرت أخي يعني عندها طفل عمره تقريبا يقارب 3 شهور أو 4 شهور، فتبارك الرحمن يعني عنده باليوم تقريبا بما يقارب 3 أو 4 رضعات، هل يجب على صيام رمضان الشهر هذا ولا شو الحل؟ ما يعني بس حبيت أسألك يا شيخ.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. ماجد.
السلام عليكم شيخ.
سلامة الله.
مبروك عليك الشهر.
يبارك فيكم.
شيخ عندي والدتي كبيرة في السن، 98 سنة تقريبا.
ماشي.
وكل سنوات هذه ما شاء الله تصوم، بس هالمرة عندها فقرات 3 طايحة ووايد تتألم، وحسيت إنها ما بتروم يعني صيام، وغير هذا عشان الصلاة يوم تدخل يعني مثلا تتيدد تأخذ ساعة يعني 40 دقيقة وايد بطيئة، فأنا قلت لها تجمع الصلوات يعني مثلا 4 الظهر 4 العصر 3 المغرب 4 العشاء، هل أصبت في هذا يا شيخ ولا كيف؟
إن شاء الله يا ماجد.
بس غير هذا الشيخ، رمضان اللي فات كنت أحط منبه حق قيام قبل الصلاة بشوي، فرن المنبه وايد مثل العادة أنا ما سمعته، فقمت شربت ماي عقب انتبهت ان المنبه وايد دق انا ما حسيت فيه. ما ادري اقضي اليوم هذا ولا لا.
ان شاء الله.
اشكر شيخ.
مرحبا. تفضل ابو سامي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
جزاك الله بالخير.
جزاك الله بالنور.
مبروك عليكم ان شاء الله. ان شاء الله.
الله يبارك فيك يحفظك.
ربي يحفظك حياك الله. شيخنا عندي سؤالين. السؤال الاول لي روح الحج.
ايه.
عن يعني شال حجة عن شخص ما. فايش الواجبات اللي عليه؟ هل ينوي كل نفسك ينوي لحاله باسم الشخص اللي شال اللي عنك؟
ان شاء الله.
او بس كفاية يكون عندما ينوي لبيك اللهم عمره متمتعا بحجة عن فلان بن فلان الفلاني.
ان شاء الله.
هل هو هناك في النسك يقول ان عن فلان او مثل عرفة يقول عرفة او
ابشر ابو سامي ان شاء الله بفصل لك في هذا الكلام في هذا.
السؤال الثاني.
نعم.
زوجين رايحين العمرة مع بعض يعني.
أي.
زوجين. فكيف هل واجب عليهم يعني تقول هدي او شيء غير الهدي طبعا انهم شالين عمرة عن اشخاص. عن أشخاص سالين عمره، فهل عليهم هدي هم؟
هدي من هذه عمره من دون حج؟
هي الحج هي.
لا هذه رايحين عمره متى رايحين عمره؟
لا ما العمره الحجه يعني.
الحج.
رايحين الحج يعني.
اي الحج قلت لي العمره يا ابو أيوة. سامي.
ها؟
اي قلت لي العمره انت رايحين الحج ها؟
لا لا الحج الحج طويل الشيخ.
طيب وش
كفاية الهدي اللي يهدوا عن الأشخاص اللي شالين عنهم مثلا هم كلهم شالين عمره وليس حلهم.
ايه هم الآن رايحين يحجون عن ناس ميتين يعني.
ناس ايوة.
طيب الحج تمتع ولا قران ولا افراد؟
لا 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 تمتع.
تمتع طيب.
ايوة.
ابشر يا ابو سامي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ.
مرحبا ومسهلا. تفضل عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ عندي احد كيف نستقبل رمضان ابوي وكذلك كيف ما يحصل لنا فطور في في هذا الشهر الفضيل.
بارك
عليك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
ولا تنسانا من دعائك يا شيخ.
وانتم كذلك بارك الله فيك. طيب علي من عمان بارك الله فيه يقول اذا كنت اقرا القران او دخل شهر رمضان مثلا يعني هل أكمل أم أنني أبدأ بختمة جديدة؟ علي بارك الله فيك. طبعا رمضان شهر القرآن ولذلك استحب العلماء الإكثار من الختمات في شهر رمضان، لكن الإنسان الذي بدأ ختمة وثم بقي عليه أجزاء ودخل عليه شهر رمضان يكمل وتحسب له ختمة ولله الحمد، تحسب له ختمة الختمة السابقة ثم يبدأ بختمة جديدة، أفضل كونه قرأ ولله الحمد. لكن إذا حب أنه يبدأ من جديد اللي على أساس يعني يدخل شهر رمضان بختمة جديدة كل هذا الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. محمد من الشارق يقول والدتي يقول كل فترة تختم القرآن وتهب ثوابها لجدتي، يقول هل هذا جائز؟ طيب يقول وماذا تفعل إذا لم يكن جائزا؟ محمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة لقراءة القرآن وهبت ثواب القراءة إلى الأموات هذه مسألة خلافية بين العلماء، والراجح من أقوال أهل العلم أن هذا غير مشروع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أرشد إليه ولا فعله ولا دل عليه ولا أمر به، خاصة وأن يعني الحوادث الموت كثيرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، سواء من يخصون كبعض زوجاته خديجة وأولاده عم حمزة بن عم جعفر أصحابه، ما دل النبي عليه الصلاة والسلام على قراءة القرآن ولا أرشد إلى ذلك. وأيضا كثرة السؤال يا رسول الله ماذا بقي من بر والدي، فما دل على قراءة القرآن، هذا هو الراجح. ولذلك الإنسان يقرأ القرآن لنفسه ويدعو لأمواته، يدعو لأمواته. فلذلك تقول للوالدة يعني تقرأ القرآن لنفسها وتدعو لوالدتها. وبالنسبة لأعظم شيء يصل الميت هو الدعاء والاستغفار، تكثر من الدعاء لوالدتها وأن تستغفر لها، هذا أفضل شيء، وهذا الذي فعله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لمن تأمل القرآن. كذلك ما يعني يتعلق بالصدق، صدقة، هذا شأن الصدقة عظيم، ولذلك الوالدة يعني تتصدق عن والدتها بما تيسر مما تستطيعه، ولو أنها كانت قادرة على جعل وقف في الصدقة الجارية لوالدتها يكون طيب. بارك الله فيك وفيها. محمد من الشارقة يقول عندنا مصحف مكتوب عليه باللون الأزرق، هذا وقف لروح أبي ووالدتي، يقول ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، نص العلماء على جواز وقف المصاحف في سبيل الله، لأن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، ولذلك يجوز للإنسان أن يشتري مصاحف وأن يجعلها وقف، ولو كتب عليها وقف مثلا لا حرج، لكن ما في داعي أن يقول لروح أبي ولروح أمي، ما في داعي. عموما إذا كتب وقف يكفي النية، يكفي النية. أما وقد كتب عليه دل هذا على أن هذا المصحف وقف لا يجوز أخذه، وإنما يجوز الانتفاع به قراءة وحفظا. بارك الله فيك. محمد من الشارقة يقول زوجة أخي لديها طفل عمره 4 أشهر، يقول ما شاء الله يرضع في اليوم 4 أو 3 مرات، يقول هل يجب عليها صيام رمضان؟ أخوي محمد بارك الله فيك، نص أهل العلم على أن المرأة الحامل والمرأة المرضع إن خافتا على نفسيهما أو خافتا على ولديهما جاز لهم الفطر ولله الحمد والمن. فإذا كانت زوجة أخيك تقول أنا إذا صمت سيجوع الطفل ولن يجد اللبن، يعني مثلا، يجوز لها أن تفطر ما دام أنها خافت على الطفل من انقطاع اللبن عنه، وتقضي بعد ذلك، وليس عليها إلا القضاء. بارك الله فيك. أم ماجد من أبو ظبي تقول والدتها عمرها 98 سنة، تقول تصوم ولله الحمد جميع السنوات الماضية، السنة هذه عندها مشكلة فقرات 3 فقرات تتألم منها ما تستطيع الصوم، وكذلك عندها مشكلة في الصلاة لما تدخل دورة المياه تبقى تقريبا ساعة إلا ربع وهي بطيئة جدا. تقول نصحتها بمسألة مسألة الجمع بين الصلوات، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم ماجد بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وتقبل الله منها. بالنسبة للصيام، إذا كانت فعلا تعجز عن الصيام هذه السنة بسبب الفقرات ولديها علاج مثلا، تفطر وتقضي بعد ذلك. إذا قلتي لي واضح بأنها يصعب عليها الصيام ودخلت في مرحلة العجز عن الصيام، تنتقل إلى الإطعام، تطعم عن كل يوم مسكينا. لكن الذي فهمت من سؤالك بأن المسألة مؤقتة بسبب الفقرات، وإن شاء الله تزول عنها وتقضي بعد ذلك. إذا والله صعب عليها بسبب المرحلة السنية اللي هي فيها والمشاكل الفقرات، تنتقل إلى الإطعام ولله الحمد والمنة. أما الصلاة أختي الفاضلة، فبالنسبة للوالدة إذا كان فعلا يشق عليها أن تتوضأ لكل صلاة فلا حرج أن تجمع إذا احتاجت إلى ذلك، تجمع بين الظهر والعصر 4 ركعات 4 ركعات، وتجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب 3 ركعات المغرب و4 ركعات العشاء. بارك الله فيك. ولا تجمع طبعا الصلوات 4 أو 5 في وقت واحد، لا، الفجر ما يجمع مع غيره، الظهر والعصر لوحدهما والمغرب والعشاء لوحدهما. بارك الله فيك. طبعا هناك جمع صوري إذا كانت الوالدة تستطيع عليه فهو طيب. كيف الجمع الصوري؟ الآن نقول لها أخر الظهر إلى قبل العصر بدقائق، يعني تتوضأ جهز ثم تصلي الظهر مثلا، الآن نقول مثلا صلاة أذان العصر كم عندنا في الشارقة، كم تقريبا 4 إلا 10 دقائق إلا 8 دقائق، نقول لها جهزي وصلي مثلا 4 إلا ربع تصلي الظهر، أو 4 إلا ثلث، وتكون بهذه الحالة قد صلت الظهر في آخر وقت الظهر، وسيؤذن عليها العصر سواء هي تصلي أو بعد الصلاة مباشرة تصلي العصر في أول وقته، وتكون ولله الحمد صلت كل صلاة في وقتها، الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. أم ماجد من أبو ظبي تقول رمضان الفائت وضعت المنبه، تقول ما انتبهت المنبه رن كثيرا وأنا ما استطعت أقوم، وبعدين قمت ظنا بأن هذه الرنة هي الأولى فشربت ماء فتبين بأنني بعد دخول الوقت. ماذا علي؟ أم ماجد، ماجد أبو ظبي بارك الله فيك، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، وذلك لأن الأصل بقاء الليل، وأخطأت أنت حينما ظننت بقاء الليل فتبين بأن الفجر قد دخل، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح الإمام مسلم قال الله تعالى قد فعلت، لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأنت الأصل بقاء الليل، ظننت أن الليل باق ثم تبين بأن الفجر قد دخل، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أبو سامي من عمان يسأل يقول بالنسبة للحج عن الشخص الميت، يقول كيف ينوي الإنسان وما العمل؟ أبو سامي بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لمن أراد أن يحج عن شخص ميت فإنه أولا لا بد أن يكون قد حج عن نفسه. بالنسبة للحي اللي يريد أن يحج عن الميت لا بد أن يكون قد حج عن نفسه أولا، وذلك لما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. ولذلك لا بد من أن يحج الإنسان عن نفسه أولا. الأمر الثاني ينوي بقلبه أن هذه الحجة عن فلان الميت، والنية محلها القلب يا أبو سامي، النية محلها القلب، تنوي بقلبك أن هذه الحجة عن فلان. ثالثا إذا جيت تربي تذكر اسم الميت لا بأس، تقول لبيك اللهم حجا عن فلان، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج عن فلان مثلا، يجوز، هذا تلبية تسمى تلبية. رابعا تكثر له من الدعاء، تكثر له من الدعاء، تدعو له في الطواف، وتدعو له في السعي بين الصفا والمروة، وتدعو له في عرفة، وتدعو له في منى، وتدعو له في مزدلفة، وتدعو له في كل يعني المشاعر. ولا بأس أنك تدعو لنفسك أنت، لكن تجعل أكثر الدعاء عن هذا الميت. وإذا حججت متمتعا أو قارنا فيلزمك دم، تذبح ذبيحة دم شكران، لأن الله تعالى جمع لك بين نسكين في سفرة واحدة، ويكون هذا الدم من واجبات الحج، ويكون أيضا أجره لهذا الميت. بارك الله فيك. أبو سامي من عمان يقول هناك زوجان يريدان الحج، يقول ماذا عليهما وهل عليهما هدي وشيء من هذا القبيل؟ أبو سامي بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لي يعني إذا ذهب مثلا اثنان أو تقول زوجان يريدان الحج، السؤال قلت لي بأن حج متمتع، إذن بارك الله فيك، أولا يأتون بالعمرة ثم يحلون منها، وبعدين يوم 8 ذي الحجة يحرمون بالحج ويلبون بالحج، ثم يذهبون إلى منى، والمبيت بمنى ليلة 8 سنة وليس بواجب، ثم بعد ذلك يحجون، وعلى كل واحد منهما هدي ذبيحة يذبحها هناك. والآن الناس ما يذبحون بأيديهم كما تعلم، الآن يعطون الشركة اللي متولية مسائل الأضاحي والهدي، يقومون بذبحها هناك نيابة عنك، ويعطونك وصل، أنت تروح وتدفع مبلغ يعطونك وصل. أبو سامي وأم سامي هذه ذبائحهم، بيذبحونها لكم يوم العيد وما بعد أيام العيد أيام التشريق، هذا الذي عليكم. بارك الله فيكم. إذا والله أنتم اثنين رايحين يحجون عن أموات، نفس الوصف اللي شرحت لك قبل قليل. بارك الله فيك أبو سامي. نعم تفضلوا. طيب أم عبد الله بارك الله فيها من السعودية تقول كيف يعني نستقبل رمضان وكيف الإنسان يعالج الفتور الذي يحصل له، يعني إذا مثلا دخل عليه شهر رمضان وفتر شيئا ما؟ أم عبد الله، أولا يعني أبارك للأمتين العربية والإسلامية بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وأسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على صيامه وعلى قيامه وعلى العبادة فيه على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، لا شك بأن من نعم الله عز وجل أن يوفق العبد لإدراك هذا الشهر الفضيل. يقول جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. وإدراك شهر رمضان فرصة عظيمة للإنسان لتطهير الذنوب ولغسل الخطايا وللخروج من هذا الشهر، بحيث فعلا يصدق على الإنسان إذا أخلص النية وأصلح الطوية وأتى بالعمل كما أراد الله وكما بين رسول الله يخرج كيوم ولدته أمه. ولذلك رمضان محطة لحط الخطايا، رمضان فرصة، شهر عظيم، هو واسطة عقد الشهور أن الإنسان يستثمره في طاعة الله ليستشرف مستقبل بنقاء وطهارة ونظافة وإقبال على الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى طلحة بن عبيد الله قال بأن رجلان من بلي أسلم وأحدهما مات شهيدا في سبيل الله والثاني مات بعده على فراشه بعد سنة، فتعجب طلحة لما رأى الثاني سبق الأول في الجنة. فلما وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: مما تعجبون؟ أليس قد صلى بعده كذا وكذا صلاة؟ قالوا: بلى. قال: أليس قد أدرك رمضان؟ فإن من أدرك فإن والله ما بينهما كما بين السماء والأرض. وهذا يدل على فضل شهر رمضان. المسألة الأخرى، يجب على الناس أن يصلحوا النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر في قضية التركيز على النية واحتساب الأجر: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك يستقبل رمضان بالتوبة، إصلاح ما بينه وبين الله. كيف مسلم يدخل رمضان وهو عاصي لله وبينه وبين الله عز وجل يعني الطريق ليس بذاك الطريق السالك، عنده معاصي وذنوب وكبائر وآثام، كيف الإنسان يدخل هذا الشهر هو ما تاب إلى الله من ذنوبه ومن خطاياه ومن آثامه، يتوب إلى الله ويتخلص من هذه الذنوب، تخلص من هذه الآثام؟ أيضا جميل أن الإنسان يدخل رمضان وقد أيضا أصلح ما بينه وبين خلق الله. بعض الناس الآن عنده مشاكل طوال العام، بين زوجين مشاكل، بين أرحام وأخوين، جيران، زملاء في العمل، أصدقاء، يعني يجب الإنسان يغلق هذه الملفات وينهي هذه المشاكل، يستقبل رمضان بسلام عالمي يحمله في صدره تجاه كل من له صلة به، حتى يدخل رمضان بخشوع وبطمأنينة ويتلذذ بالطاعة والعبادة، بدل ما يدخل وهو العياذ بالله حامل على ظهره آثام وخطايا بينه وبين الله وأيضا مع خلق الله سبحانه وتعالى. أمر آخر، يجب على الإنسان أن يعلم بأن رمضان أيام معدود. كل الناس الآن إذا مر الأسبوع الأول من رمضان وش يقولون؟ سبحان الله، مر رمضان سريع. أن أبدا أغلب الناس. طيب استثمروا في الطاعة، أيام معدودات. ولذلك الإنسان يحرص على أن يستغل كل لحظة من لحظات شهر رمضان. ونبه إلى قضية، للأسف الشديد فيه يعني فهم مغلوط عند بعض الناس أن شهر رمضان النهار بس والليل لا، يعني بعض الناس وللأسف كأنه ينتقم من النهار، إذا جاء الليل تهتك، إذا جاء الليل نسأل الله السلام والعافية، كأنه ينتقم من نهار رمضان ويعتقد بأن الصوم فقط يعني رمضان فقط أنها من رحمة الله، أن الله تعالى جعل الامتناع عن هذه المفطرات في النهار، وإلا ليل رمضان مثل نهار رمضان، لكن الله رحمنا وأباح لنا هذه الطيبات، لكن ليل رمضان للقيام، قراءة القرآن والتسبيح والتهليل وطلب العلم الشرعي، ويعيش الإنسان أجواء ومناخات إيمانية، ما يتهتك وبعض الناس والعياذ بالله يصل به الأمر إلى العربدة في ليل رمضان، وإذا جاء النهار لا صام ما شاء الله. انتبهوا، ليل رمضان فيه
العبادات العظيمة والطاعات والقربات الجليلة التي يتقرب بها العبد إلى الله. وإذا شعر الإنسان بفتور يجب أن يعني ينتبه وأن يعني يعلم بأن السباق يعني أوشك المتسابقون على الوصول، فهل يريد أن يكون من الأولين أم من المتخلفين هذه يعني رغبة الأخت أم عبد الله نزول عند رغبتها هي تطوافها سريعة وعجلة في قضية الوصية باستقبال شهر رمضان. نعم آمت الله.
السلام عليكم. السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
سؤالي حول في رمضان يشق علي الذهاب إلى التراويح، مع العلم أنني لو بقيت في المنزل لن أصلي 11 ركعة، فأيهم أفضل الذهاب يعني مع الشقة، لأنه في البيت عمل كثير وإلى آخره، فيشق علي الذهاب، وعندما أعود عندي يعني كثير من العمل فأشعر بأنه سيشق علي، ولكن إذا بقيت في المنزل أعلم من نفسي أنني لن أصلي 11 ركعة، قد أصلي 5 ركعات بعد العشاء وإلى آخره.
إن شاء الله يا أمة الله.
أفضل. السؤال الثاني، حصل لي إجهاض متكرر، عدة إجهاضات، هل يجوز لي أن أذهب إلى بلاد الكفر لأتعالج أنا وزوجي مدة 2 أو 3 ثم نعود، أم لا، مع العلم أنني عملت كل فحوصاتنا في الجزائر ولكن لا يتبين لي أني سأجد العلاج كما هو في الجودة في بلاد التي تتيسر لي الذهاب لها.
عندك أولاد؟ عندك أولاد؟
لا لا.
طيب إن شاء الله يا أمة الله.
جزاك الله خير.
محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا.
عندنا سؤال، الوالد يبغى يصوم في رمضان بس ياخذ أدوية من الصباح لين الساعة 6 المساء، هو يبغى يصوم بس يعني الدكتور أعطنا أدوية خاف يتأثر أو كذا، بس شو عليه الحين الوالد؟
إن شاء الله يا محمد. أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤالين، السؤال الأول يعني أنا عارفتك أنك ما تفسر أحلام، بس البارحة يعني أخذ زوجي جاء أبوها في المنام فقالها بردان، فتقول ندفع صدقة ولا كيف؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني عن الجاهل والأمة، يعني إيش الفرق بيناتهم؟ بس
إن شاء الله.
مشكورين، يعطيك العافية.
مرحبا أختي، مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أمة الله من الجزائر بارك الله فيها تقول يعني تقول لدي أعمال في البيت ويشق علي الذهاب إلى صلاة التراويح ولا أستطيع أن أصلي في البيت 11 ركعة لكن سأصلي 5 ركعات، ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أختي الفاضلة، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، سواء كانت الفريضة أم النافل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، وهذا في المدينة أيضا، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام يقول للنساء صلاة المرأة في بيته أفضل من صلاتها في المسجد، ومن ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، صلاة التراويح سنة وليست بفريضة، ولذلك لا يلزمك أن تذهب إلى المسجد. مسألة ثالثة أختي الفاضلة، صلاة القيام الليل أو التراويح ليس لها عدد معين، يعني يجوز لك أن توتري بركعة، يجوز لك أن توتري بثلاث ركعات، بخمس، بسبع، بتسع، بإحدى عشرة، يجوز لك أن تصلي 21 ركعة، 23 ركعة، 36 ركعة، 37، وهكذا على أن توتري آخر قيام الليل. والمقصود بارك الله فيك، ما دام أن يشق عليك الذهاب صلي في بيتك وأنت مأجورة ولله الحمد أجر عظيم، كونك ولله الحمد قمت بواجبات البيت وحقوق الزوج والبيت وكذلك صليتي، وشهر رمضان العبادات متنوعة، لا تقف على الصلاة فقط، عندك قراءة القرآن، عندك التسبيح والتهليل والتحميد وذكر الله عموما، عندك الدعاء، عندك الصدقة، عندك تفطير الصائمين، ها تفطير الصائمين، وعندك الصلاة أيضا، تصلين بالقدر تستطيع. بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تسأل تقول يعني حصل عندها إجهاض متكرر، هل يجوز أن تذهب إلى بلاد غير المسلمين للعلاج؟ تقول لأن الفحوصات في بلدي ما أظهرت شيء. أختي أمة الله بارك الله فيك، أنا تعمدت وقصدت أسألك عندك أطفال ولا لا؟ قلت لي ما عندي، إذن يجوز لك أن تذهبي لغرض العلاج ما دام أن العلاج في بلدك لم يأتي بنتيجة، فيجوز لك أن تذهبي أنت وزوجك إلى بلاد تعتقدين بأنها آمنة، وأيضا تعتقدين بأنه يمكن يعني تحصلين على نتيجة، وقد جربت نساء مثلا الذهاب إلى هذه الدولة أو البلدة للعلاج وأتوا بنتيجة. بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يرزقك من واسع فضله. محمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول الوالد يريد أن يصوم رمضان، هو يأخذ أدوية تقريبا من الساعة السادسة صباحا إلى المساء، ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك وبارك الله في الوالد، إذا كان الوالد يأخذ أدوية مستمرة والأطباء قالوا له يا أبو محمد ما تصوم أبدا ويجب عليك أنك تلتزم الأدوية، خلاص الوالد ينتقل من الصيام إلى الإطعام، من الصيام إلى الإطعام، والإطعام بالمناسبة له أجر الصائم فهو صائم، لكن انتقل إلى البدل لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ولذلك هذه رسالة إلى كل مريض من كبار السن أو كل مريض حتى لو لم يكن من كبار السن، إذا كان الصوم يشق عليه مشقة بالغة ويؤثر على صحته وتكون هناك مضاعفات، الحمد لله جعل الله تعالى له سعة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وينتقل بعد ذلك إلى الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا ولله الحمد. أما إذا قلت لي يا أخي محمد بأن الوالد لا عنده فترة الحالية عنده أدوية وعلاجات الفترة الحالية يفطر الحمد لله، وبعد رمضان متى ما ان ترك العلاج هذا يقضي هذه الأيام، فلا بد من عرض المسألة على الوالد بهذه الطريقة، هل هو من النوع الأول ولا من النوع الثاني؟ من النوع الأول خلاص يترك الصيام وينتقل إلى الإطعام، من النوع الثاني اللي هو لا عنده يعني حاجة طارئة وعطوه كورس علاجي مثل ما يسمونه يقولون مدة شهرين ثلاثة أربعة وبيدخل عليه رمضان يفطر وبعدين يقضي هذه الأيام. أم خالد من عجمان تقول زوج أختها أم خالد تقول أخت زوجها البارحة تقول بأن رأت والدها جاءها في المنام ويقول لها بأني بردان، تقول هل نتصدق عنه؟ يا أم خالد بارك الله فيك، كما ذكرت أنت بأني أنا ما أفسر الأحلام ولا أعبر المنامات، بارك الله فيك، ولكن عموما نحن نذكر كيفية التعامل مع الرؤى والأحلام، يعني في المسائل اللي يشوفها الإنسان فيها خير يحمد الله ويسأل الله من واسع فضله ولا يخبر بها إلا معبر وحبيب، وإذا رأى ما يكره يستعيذ بالله تعالى من شرها ومن شر الشيطان الرجيم، ويتفل عن يساره ثلاث مرات ويغير جهة نومه، ولو توضأ وصلى يكون أفضل يصلي ركعتين. وبالنسبة لما ذكرتيه عن أخت زوجك تحتاج إلى معبر، تتصل بمعبر موثوق بدينه وأمانته وإتقانه لتعبير الرؤى وتسأله عن ذلك. تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبروك عليكم الشهر الفضيل.
علينا وعليك يا أخي الفاضل.
يا شيخ في منصة التواصل الاجتماعي وخاصة في اليوتيوب دائما بتلقى يعني في اليوتيوب يعني تلقى في أشخاص يعني عاملين مواقع يقول لك أقسم بالله العلي العظيم وأقسم بالله العظيم وأقسم بالله العظيم إذا قرأت هذه الصورة بعد خمسة دقائق ولا عشر دقائق يجي حدي خشم الباب بتاعك ويضرب لك الجرس ويعطيك كمية من المال، وبعض الناس يقول لك أقرأ هذه الآيات تشفيك من كل مرض وتقرأ هذه الصورة تغنيك عن كل شيء، وما أعرف هذا الوضع يعني ممكن تدينا نصيحة عني
إن شاء الله.
إن شاء الله شكرا
بقى. مرحبا مرحبا. طيب، أم خالد من عجمان بارك الله فيها تسأل عن الجاهل والأمي، تقول هل هناك فرق؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، نعم هناك فرق كبير جدا، فليس كل أمي جاهل، ليس كل أمي جاهل، ولذلك الأمة هذه أمة محمد عليه الصلاة والسلام سماها الله تعالى الأمة الأمية، قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ويقول جل وعلا النبي الأمي، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، ثم ذكر الشهر عليه الصلاة والسلام. فالأمية ليست منقصة، الأمية ليست منقصة، وإنما هي منقبة لهذه الأمة، وهذا ليس فيه دعوة إلى عدم العلم والقراءة والكتابة، لا، بل ديننا أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الملة في قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكثير من العلماء ما درسوا في مدارس ولا جامعات، وبعض العلماء مكفوفين، يعني ما منذ الولادة ما أبصروا، ها، ومع ذلك علماء، علماء فطاحلة اللهم بارك. لكن الجاهل لا يختلف، الجهل صفة ذم، الجهل مذموم، ولذلك الجهل على أقسام، في جهل مركب وفي جهل بسيط. الجهل المركب هذا اللي والعياذ بالله من أشد أنواع الجهل، والجهل البسيط يجب على الإنسان أن يرفع نفسه عن الجهل وأن يرتقي إلى مستوى العلم. ولذلك بعض الناس يفهم بأن الأمية هي للجهل، وهذا غلط. يوجد الآن من الآباء من الأجداد ما دخل مدرسة ولا يقرأ ولا يكتب، يسمى أمي، ها، يقال أمي أفضل من دكتور أو بروفيسور في الجامعة، أفضل من بروفيسور في الجامعة، بعقله بحكمته بمنطقه بتفكيره بأدبه بأخلاقه أفضل، قد يكون يعني في مقابل أشخاص وهو ما قرأ ولا كتب، فانتبهي لهذا. أبو أحمد من عجمان يقول ينتشر في وسائل التواصل الاجتماعي من بعض الأشخاص رسائل يرسلونها وفيها القسم بالله العظيم أنك إذا قرأت هذه السورة سيأتيك عند الباب من يعطيك شيء، وإلى آخر ما ذكر أبو أحمد. يا أبا أحمد بارك الله فيك، هذه لا شك بأنها نوع من أنواع الدجل والكذب على الناس والتلبيس على خلق الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء ممن يفتري الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان ما يعلم من وراء هذه الحسابات، لأن حسابات قد تكون مجهولة أو مقنعة بأسماء، مثلا قد تحمل أسماء ناس مسلمين لكن قد يكونوا من غير المسلمين ويريدون نشر البدع والشر بين الناس، وإلا هذه ولله الحمد يعني بطلانها يدرك بمقدمات العقول قبل أواخرها، وما يحتاج الإنسان أن يفكر هل هذا صحيح ولا لا. يعني هل بربك الآن يعني شخص يقول لك إذا قرأت السورة الفلانية انتظر من يطرق الباب عليك ليعطيك مبلغ مالي؟ ما تدري، هذا لعله إنسان نصاب يريد أن يدخل على حساباتك أو على أشيائك الخاصة فتستجيب له مثلا، وربما يعني سرق منك أموال، وكما نسمع من أخبار مؤسفة جدا لأناس يستسلمون لمثل هذه الرسائل. كذلك الشفاء إذا قرأت الشيء الفلاني وكذا، هذا كله من الكذب والدجل، ولذلك واجب على الناس أن ينعتقوا عن مثل هذه الأشياء وأن يتحرروا، يحرروا عقولهم من مثل هذه التلبيسات وهذه المحاولات التي يقوم بها أناس لا يخافون الله فيما يخفونه ولا فيما يبدونه. وعلى الناس أن يتقوا الله. للأسف يعني بعض الناس عنده استسلام كامل لكل رسالة تصله، ولذلك انتشرت أحاديث موضوعة، انتشرت أحاديث ضعيفة، انتشرت قصص مكذوبة، انتشرت يعني أشياء فيها تشكيك وفيها إشاعة، فيها إرجاف وفيها إشاعات مغرضة تخل بأمن البلد، تخل بالنسيج الاجتماعي، تخل أيضا فيها والعياذ بالله أشياء فيها اتهامات وقذف لأناس براء، هذا كله حرام ولا يجوز. ولذلك يجب على الناس أن يستثمروا هذه الوسائل بالخير، وأن يسدوا كل باب من أبواب الشر ممكن يدخل عليهم من خلال هذه الرسائل. ويجب على الإنسان أن يحرر عقله كما ذكرت. كيف أنا أصدق شخص يقول لي أقسم بالله العظيم إذا أنت قرأت السورة الفلانية ستجد من يطرق بابك ويعطيك مبلغ مالي؟ هذا ما تحتاج فتوى ولا تحتاج استشارة ولا تحتاج يعني مراجعة، هذا كذب، أضع له حظر وأمنع مثل هذا الشيء. والحمد لله هناك يعني جهات تكافح الجرائم الإلكترونية ممكن التواصل معها لسد هذه الأبواب، أبواب الشر التي يفتحها بعض من لا خلاق لهم تجاه المسلمين. إخواني كم معنا؟ طيب إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، إن يسر الله وكان يوم غد هو الأول من رمضان، سيكون وقت البرنامج الساعة 5:15 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، 5:15 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستمر طبعا إلى 6:45 لمدة ساعة كاملة. ولا شك كما أوصيت قبل قليل جوابا على سؤال الأخت أم عبد الله من السعودية، استغلال هذا الشهر الفضيل بالعبادة والطاعة والقربة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك بأن يعني هذا الشهر يمثل رأس مال الإنسان، والإنسان ما يدري هل يدرك يعني رمضان في السنة القادمة أم لا، فعلى الإنسان أن لا يسوف وأن لا يؤجل، وإنما عليه أن يستثمر هذا الشهر. وأوصي أيضا زيادة على ما ذكرته في وصيتي على سؤال الأخت أم عبد الله، أن نفهم معنى الصيام، أن نفهم معنى الصيام. يا أخواني وأخواتي، الامتناع عن الطعام والشراب ليس خاص في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، جميع البشر يستطيعون يمتنعون عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بل بعضهم ممكن يصوم 2-3، هو لا يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب ما الذي يجعلني أنا أتميز عنه؟ أنا مستجيب لله، مستجيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا بد أني أفهم أن الصيام هو كما أنه امتناع عن هذه المفطرات، لكن هناك معاني أعمق، هناك أسرار، هناك حكم لهذا الصيام. الصيام تربية، الصيام صبر، الصيام انتصار على الشيطان، لأنك أعلنت بأنك قادر على قهر الشيطان وقادر على معصية الهوى. ما في إنسان إلا يستطيع يأكل ويشرب في رمضان خفية ما أحد يراه، لكن العقيدة المتربعة على عرش القلب تمنع المسلم أنه يأكل مع قدرته على الأكل والشرب، لأنه يعلم بأن الله تعالى مطلع عليه، ناظر إليه. إذن نحن في رمضان أظهرنا يعني القدرة على الانتصار على الشيطان وعلى النفس الأمارة بالسوء، وأظهرنا أيضا قدرتنا على قيام الليل، وقدرتنا على ختم القرآن، وقدرتنا على كف الأذى عن الناس. ها؟ طيب ليش بعد رمضان نرجع إلى ما كنا عليه قبل رمضان؟ لابد الإنسان يفهم بأن هذا الشهر ينبغي للإنسان أن يخرج منه وقد عرف أسرار هذا الشهر وحكم هذه الحكم العظيمة اللي تضمنها هذا الشهر، ويستقبل ويستشرف حياته كلها بقيام الليل وصيام أيضا الأيام المسنونة وكثرة ختم القرآن، وأن يكف أذى عن الناس، وأن يبتعد عن الغيبة والنميمة والنظر المحرم والسماع المحرم. القضية ليست قضية فقط شهر رمضان ثم يرجع الإنسان إلى ما كان عليه، لا، هي رمضان انطلاقة مع الله عز وجل، بحيث أني أسبح في الفضاء الإيماني هذا، في الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاستغلال واستثمار واهتبال هذا الشهر فيما يرضيه، اللهم آمين. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، إن كان رمضان ففي 5:15، إن كان المكمل لشعبان ففي نفس الموعد السابق 4:30. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.